الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، تحدثنا فيما سبق في رحاب هذا البرنامج ونحن نتطرق ولا نزال نعالج موضوع العلماء من رحاب حديث علي عليه السلام في نهج البلاغة وفي نصوص وخطب أخرى، تحدثنا عن عدة جوانب في مسؤولية العالم تجاه دينه، ووصلنا إلى الحديث عن بعض النماذج من علماء أو ما اصطلحنا على تسميته علماء السوء. لا بأس أن نستكمل الحديث عن هذا الجانب لنطل بعده على جوانب أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما سلف استطعنا أن نلخص كلمات الإمام في ذم علماء السوء بعدة نقاط. فقلنا أولا هو يذم دعاة العلم الذين يعني العلم منهم ليس إلا مجرد مظهر ولا يملكون في واقع الأمر شيئا من حقيقة العلم، فهم يلبسون ربما لباس العلماء ولكن أفكارهم وعقولهم هي عقول الجهال. وأيضا ينعى الإمام على الأشخاص الذين يخونون رسالة العلم، فيتحول العلم عندهم إلى دكان وإلى تجارة يستغلون فيه هذا العلم لأجل الدنيا بدل أن يستثمرونه لأجل الدين ولأجل مصلحة البشرية والإنسانية. وأيضا يذم الإمام فئة ثالثة، وهم الذين لا يتحلون كما قلنا بالموضوعية الفكرية، بل يسقطون آراءهم ومسبقاتهم الفكرية على الكتاب والسنة بدل أن يستهدوا الكتاب والسنة ويبنوا آراءهم على ضوء من الكتاب والسنة. وكذلك أيضا يتحامل الإمام أو يذم أو ينعى الأشخاص الذين لا يبلغ العلم ولا يدخل العلم إلى قلوبهم، فيعظون الناس بما لا يتعظون به. وأيضا يذم الإمام العلماء الذين يسعون في إضلال خلق الله، الذين يتخبطون في الفتنة ويتخبط معهم الناس في الفتنة. ومن الأشخاص أو الفئات التي ينعى ويذمهم الإمام فئة أخرى من العلماء يرون أن ما عندهم هو الحقيقة المطلقة ولا يرون عند غيرهم شيئا، فهذا أيضا كما يرى الإمام عليه السلام وكما هو واقع الحال، هذا الاعتداد الكبير بالنفس إلى درجة أن الإنسان لا يرى عند غيره شيئا ويرى أنه قد ملك ناصية العلوم برمتها، هذا في الحقيقة يكشف عن جهل وليس دليل العلم، لأن العالم دائما يعرف أنه مهما اكتشف من العلوم فإن العلم سواء في علم الدين أو في علوم الطبيعة إن العلوم لها أمد بعيد لا يصل إليه كل الناس، بل يغترفون منه غرفة وكم ترك الأول للآخر كما قيل. وهنا اسمح لي أن أذكر نصا مهما لأمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة فيه إشارة لمجمل هذه الطوائف التي ذكرتها، لمجمل هؤلاء العلماء الذين صنفناهم إلى حوالي 5 أو 6 أصناف. فيقول عليه السلام في بعض كلماته إن أبغض الخلائق إلى الله صنفان، هو يصنف أبغض الخلق إلى الله إلى صنفين. الصنف الأول يقول إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة، مشغوف يعني مولع بكلام هو كلام بدعة وليس
من أساس الدين،
له أساس ودليل من الشريعة، ودعاء ضلالة، ما يدعو إليه من مذهب ومن رأي ليس هو إلا ضلال، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، عن هدي الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره. من الطبيعي أن العالم الذي يكون
يسن سنة سيئة
ويكون في فكره انحراف ويقتنع الناس بهذا الفكر المنحرف، سوف يتحمل مسؤولية انحرافهم وضلالهم، ولذلك يقول حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، أيضا هو مقيد بخطيئته هو أيضا. هذا هو الصنف الأول. ثم يضيف عليه السلام الصنف الثاني، ورجل قمش جهلا، قمش يعني جمع، يقولون قمش الشيء يعني هو جمعه عندما كان متفرقا، فهذا الشخص جمع مجموعة قضايا هي في الحقيقة جهل وليست علم. يقول الإمام قمش جهلا وظن نفسه عالما وهو في الحقيقة ليس من العلماء في شيء، قمش جهلا موضع في جهال الأمة. كلمة موضع كما قالوا بمعنى مسرع، يقال أوضع البعير إذا أسرع، وأوضعه راكبه أي أسرع به، أسرع بالبعير. فالإمام يصف هذا الصنف يقول موضع في جهال الأمة، أي مسرع في جهال الأمة، مسرع فيهم بالغش والتغرير والخديعة، يعني
من خلال هذا الجهل الذي
ظنه أنه قمشه والجهل الذي جمعه. فمن الطبيعي أنه هذا سوف هذا الجهل ينعكس أين على الأمة، موضع في جهال الأمة أي مسرع فيهم، مسرع فيهم بالغش بالتغرير، موضع في جهال الأمة عاد من العدو، المشي السريع، عاد في أغباش الفتنة، يعني الغبش بمعنى
الظلمة.
إذا هناك فتنة المفترض بالإنسان كيف يكون
أن يتوقف
أن يحتاط، كن في الفتنة
كابن اللبون،
لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، يجب أن يتبصر جيدا قبل أن يخطو أي خطوة في الفتن الإنسان. لكن هذا الجاهل هذا الصنف من الناس من العلماء
يتقحم
على العكس من ذلك، يقول الإمام عاد في ظلمات الفتنة، مسرع في الفتنة، وهذا خلاف الروي وخلاف الطبيعة، عاد في أغباش الفتنة، عمن بما في عقد الهدنة، يعني إذا كان في هناك عقد هدنة بين الناس بعد حروب، يعني يكون فيه بين أمة وأخرى عقد هدنة حتى تستريح الناس، هناك صلح، فهذا يكون عمن بمعنى أعمى لا يرى شيئا، عمن في عقد الهدنة فيؤدي إلى انتقاض هذه الهدنة ويؤدي إلى الفتن والحروب بين الناس. قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، يقول الإمام سماه مين؟ أشباه الناس، يعني الناس الحقيقيون، الناس الواعون يعرفون هذا الشخص وهذا الصنف ولا يتبعون خلفه، أما الرعاع مثلا أشباه الناس فيسمونه عالما وليس به، يعني وليس به من العلم شيء.
وكأن الإمام يعني يشترط حتى الإنسان يكون يعني إنسان بالمعنى الكامل أن يكون
بصيرا
عاقل.
الإنسان يجب أن يكون كيسا فطنا، المؤمن كيس فطن. يقول أشباه الناس يعني الذين يملكون صورة الناس لكنهم لا يملكون العقول والبصيرة يسمونه عالما وليس به، يعني وليس من العلم في شيء. بكر فاستكثر، يقول الإمام بكر فاستكثر من جمع، يعني هذا عجول لأن همه أن يأتي ليصبح في موقع ما، في منصب ما، ليضل الناس، فبكر عجل فاستكثر من جمع، احتطب أشياء من هنا، معلومة من هنا، قضية من هناك، لكن ما جمعه ليس علما. بكر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر، يعني هذا الشيء الذي يملكه القليل منه ربما فيه قليل من العلم وكثير من الجهل، وما قل منه وهو العلم الحقيقي خير مما كثر. حتى يضيف الإمام في أوصاف رائعة وغاية في البلاغة ويكثر من التعابير المجازية والكنائية هنا، يقول حتى إذا ارتوى من ماء آجن، يعني فاسد منتن رائحته كريهة، حتى إذا ارتوى من ماء آجن، يعني معلوماته أخذها معلومات فاسدة ليس فيها نور، ليس فيها هداية.
يعني ربما سمعت شيخ يتحدث لنا هنا عن عدم تقعيد، يعني لم ينطلق من قاعدة صلبة في يعني فهم الأشياء،
بل أكثر من هذا، يعني العلم الذي ارتوى منه وبنى فكره عليه آجن، يعني فاسد، قد عفى عليه الزمن وفسد وتبين بطلانه. حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتنز من غير طائل، جلس بين الناس، اكتنز جمع، اكتنز أو في نسخة أخرى اكتثر أي استكثر، يعني استجمع
من كثير
أشياء لا طائل تحتها ولا تفيد ولا نفع فيها، واكتنز من غير طائل، راح عمل له رحلة معينة إلى بعض البلدان، جمع بعض المعلومات الفاسدة والتي تبعد عن الله أكثر مما تقرب، والتي تورث الفتنة بين الناس أكثر مما توحد، والتي تضل أكثر مما تهدي. جاء بعد ذلك وجلس بين الناس، جلس بين الناس قاضيا يقضي ويحكم بين الناس، ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، يعني لتبيين، يخلص بمعنى يبين ما التبس على غيره، يعني هو بيقول للناس معتد بنفسه أنه أنا أضمن لكم ما التبس عليكم، عندي الحلول وعندي الأجوبة،
كان يشير الناس بأنه يقبض على ناصية الحقيقة
تماما. ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات، قضية مبهمة تحتاج إلى علم وفقاهة ومعرفة حقيقية، هنا يكون كما قلت محك الركاب. فإذا نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا، حشوا هو الشيء الزائد الذي لا فائدة منه، رثا يعني باليا مهترئا، هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به جزم، مع أنه رأي لا ينطلق من خبرة ولا من معرفة.
حتى العالم يعني كما نلمح في سيرة علمائنا الكبار سمحت شيخ أنه عندما يجيب على كثير من الأسئلة يقول كذا ثم يقول والله العالم،
والله العالم،
يعني حتى يتهم لنفسه في هذا الرأي
ثم قطع به.
أما الجاهل فيخطأ،
يجزم دائما يكون جازم. العالم دائما يقول الأظهر كذا، الأقرب عندي كذا،
الأقوى
برأيي كذا، ولا يعني يجزم ويقول الصحيح كذا إلا في النادر. هذا ديدن العلماء وسيرتهم. ثم قطع به، فهو يضيف الإمام فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت، يعني عندما تحوم حوله هذه المبهمات والشبهات فمن شدة ما تلتبس عليه، كيف أن العنكبوت إذا نسجت بيتها حول شيء ما ترسم خطوط متعددة ومتناقضة، خيط من هنا وخيط من هنا، هذا من شدة ما يلتبس عليه الأمر فيكون كنسج العنكبوت من حوله، وهذا فيه إيحاء
إلى السجن الذي سجن به نفسه،
الذي سجن نفسه، وإلى العاقبة التي فعلها بنفسه، وأنه قيد نفسه بهذا، لأن من أفتى الناس
من دون
فهو ضامن، وهذا الأمر في رقبته، هذا ملزم به في عنقه،
يعني مطالب
به أمام الله سبحانه وتعالى. من أفتى الناس بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، لأنه لا يملك قاعدة، لا يملك حقيقة ينطلق منها. جاهل خباط جهالات، يقول الإمام عنه جاهل ويتخبط في الجهالات، هذه خباط، هي صيغة مبالغة من خبطة، من شدة تخبطه ووقوعه في الجهل. يقول الإمام عنه جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات. عاش يعني إشارة إلى الظلمة التي تمنعه من الرؤية، ظلمة الجهل التي تحول دون رؤيته للحقائق. عاش ركاب عشوات، يعني يركب في العشوات، بمعنى في الأمور المظلمة، ويدخل ما ليس واضحا، ركاب عشوات. لم يعض على العلم بضرس قاطع، يعني لم يذق طعم العلم. يضيف الإمام في هذه التعابير الرائعة والأوصاف الجميلة، يقول يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، يطلع بده خاطب الناس، بيجيب لك رواية من هنا ورواية من هناك،
قال رسول الله وقال علي وقال
سندها، ومن دون أن يعرف دلالتها، من دون أن يفقه دلالتها، لأن المهم ليس نقل العلم، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، المهم أن نفقه، وليس المهم أن نحدث الناس بما تقبله عقولهم وما لا تقبله العقولهم، ما نفقهه وما لا نفقهه. ومر معنا في بعض المناسبات أن الإمام سلام الله عليه قال اعقلوا الخبر إذا رويتموه أو سمعتموه عقل
رعاية،
رعاية
لا عقل،
لا عقل رواية. فإن رواة العلم كثير، اللي بيروي العلم كثر، ولكن رعاته اللي بيوعوا العلم واللي بيفهموه أو رعاته قليل. يضيف الإمام يقول يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، يعني إذا وردت عليه رواية لا يستطيع أن يعالج أمرها ويخرج منها، ليس مليا، ليس ممتلئا من الفقاهة ومن العلم ليستطيع إذا ورد عليه خبر أن يصدر عنه، يشرحه، يبينه للأمة. لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، يقال له فلان العلم العلامة آية الله حجة الإسلام وما إلى ذلك. يقول الإمام ولا أهل لما قرض به، يعني هذه الأوصاف ليست أهلا ولا تليق بهذا العالم الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين عليه السلام. لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، هاي وصف هنا رائع، هاي اللي أشرت له أخيرا، أن الإمام يتحدث عن هاي الصنف، يقول أنه هذا يظن يعني مسك بعض المعارف والعلوم وربما تكون كلها جهالات، وظن أنه ملك الحقيقة من ناصيتها، وأنه ليس وراء عبدان قرية كما يقولون، أنه يعني غيره بعد ما في علم، العلم هنا يقول هذا دليل جهله، لأن العالم دائم متهم لنفسه بأنه مقصر، ودائما يبقى فكره جوال ومتحرك، لأن العلوم لا سيما معارف الإسلامية، معارف القرآن، هذه العلوم لا يدرك غورها إنسان. القرآن والروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام أيضا وعن النبي تحدثنا عن أن هذه المعارف معارف عميقة وتحتاج إلى تأمل وإلى دقة. وبالمناسبة هنا هي يعني كثير من المواصفات التي يذكرها الإمام هنا لا تختص بعالم الدين، يعني هي أعم من ذلك. فشخص ربما يكون طبيب أحيانا لا ينبغي أن يرى أن كل شيء عنده وأن عند غيره بعد ليس هناك شيء، وإلا يكون هذا بداية جهله وتأخره، لأنه الطبيب المحق والمهندس المحق والفقيه الحق يعلم بأن العلم في تطور، وأن في كل يوم يكون هناك اكتشاف جديد. يقول في وصف هذا العالم، العالم الذي يذمه الإمام، يقول: لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره.
يعني يقفل الباب حتى على من بعده
أبدا، يعني فقط أنا ما عندي هو العلم والحقيقة. ثم يضيف في آخر هذه الصفات يقول: وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، يعني ستره، مع أنه ينبغي على الإنسان العالم إذا أظلم عليه أمر أن يسأل، أن يتفحص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن هذا العالم، العالم السوء، إذا أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه، هو يعلم أن نفسه جاهلة فيكتتم، يستتر، يحاول أن يموه على الناس حتى لا يبين لهم فشله في الجواب. ثم يضيف الإمام يقول: تصرخ من جور قضائه الدماء وتعج منه المواريث. يقول هذا الرجل، هذا العالم، عندما يقضي نتيجة أن قضاءه ليس قضاء مصيبا ولا حقا بدون قاعدة يتحرك، يقول: فقد يؤدي قضاؤه إلى سفك الدماء، إلى انتهاك الحرمات، إلى ضياع الأموال. فيقول الإمام: تصرخ من جور قضائه الدماء، حتى الدماء تصرخ، وتعج، يعني ترفع صوتها، منه المواريث، لأنه لا يعرف كيف يقسم أموال الناس في المواريث وكيف يوزعها على أربابها. إلى الله أشكو، يقول الإمام،
وهذه شكوى علي في نهاية هذا الخطاب.
نعم، إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب، أي من القرآن الكريم، سلعة بائرة يعني كاسدة، يدعون لأنفسهم أنهم ربما من أهل العلم وأنهم من أهل القضاء وما إلى ذلك، ولكن القرآن الكريم، كتاب الله، هو بائر بينهم، كاسد، لا يفتحونه، لا يقرؤونه، لا يتدبرونه. ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه. فالكتاب إذا تلي حق تلاوته وعمل به حقا فهو بينهم كاسد، ولكن إذا حرف عن مواضعه وعن معناه فإنه يكون بينهم سائد وفي نفقة،
يعني كناية عن استخدامهم لآيات القرآن في غير محل،
في غير محلها كما أشرنا فيما مضى. ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر، أي المنكر عندهم صار معروفا والمعروف تحول إلى منكر.
سمعت شيخ، يعني دعني في، يعني طبعا هذا الخطاب وهذه الصرخة من علي عليه السلام يعني عبر الأزمنة وعبر الأجيال، دعنا نتوقف عند أكثر يعني من سؤال حول معطياتها. يعني أشرتم إلى أن الحديث يمكن أن يكون عاما شاملا، يعني أنه بمعنى يمكن أن نسقطه على أكثر من موقع من مواقع العلم، لنقول أنه قد يشير إلى الأطباء أو إلى المهندسين. ولكن ألا تعتقد سماحة الشيخ، يعني وهنا السؤال، أن هناك قرائن واضحة إلى أن هذا النص أكثر ما يصيب العلماء المتصفون بزي الدين؟ ألا تعتقد ذلك؟
بالتأكيد كذلك، ولذا أنا قلت أن الكثير من مقاطع أو بعض مقاطع هذا الحديث لها دلالات عامة، وإلا هو بالأساس كما نلاحظ من سياقه منصب للحديث عن علماء الدين الذين ينصبون أنفسهم أئمة وشراحا للدين ويبينون للناس أحكامهم الشرعية. ولكن فيه كما قلت بعض الدلالات لها إشارات عامة تنطبق على غيره.
نعم، فإذن دعني يعني أعطف على السؤال سؤالا.
نعم.
يعني يتحدث الإمام هنا عن توصيف لواقع إسلامي يتكرر إذا صح التعبير، هل يريد الإمام من خلال هذا النص، وهذا النص طبعا يعني له زمنه يعني ووقته الذي انطلق فيه، ولكن هل يريد الإمام أن يقول للأجيال، وفي معظم خطاب علي عليه السلام خطاب للأجيال والأزمنة القادمة، هل يريد أن يقول لهذه الأجيال من خلال هذا الخطاب البعيد يعني لا تتفاجأ من رؤية هذه الأصناف؟
نعم، لأنه يعني إذا أردنا أن نستقرئ تاريخ الأديان، هذه النماذج الذين يحرفون رسالة الدين ويتحول الدين عندهم إلى تجارة رابحة أكثر من غيرها، وربما يكونون مجموعة من الكسالى الفاشلين في بعض الاختصاصات الأخرى، فيجدون أن التجارة الرابحة أن يستغلوا مشاعر الناس وعواطفهم، فيضعون على رؤوسهم ويتلبسون بلباس أهل الدين ليغشوا الناس. هذه إذا تأملنا التاريخ الديني منذ موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، أحد المعاناة الكبرى التي عاناها نبي الله عيسى مع كهنة المعبد الذين رأوا أن خروج نبي يدعو إلى الحق ويدعو إلى الصدق ويدعو إلى العدل تعديا، وأنه أن ذلك سوف يؤدي إلى تقلص مصالحهم، ولهذا كانوا أول من حارب عيسى عليه السلام. والقرآن الكريم يحدثنا وأن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل. فهذه الفئة نشأت مع الأديان، كان مع كل الأديان تنشأ فئة
تستأثر، يعني
تستأثر وتستغل الدين لمصالحها الشخصية. ولهذا نعم الإمام يريد أن يقول لا تتفاجأوا، وهذا ما ابتلت به الأمة الإسلامية كما ابتلى به غيرها. ولا نريد طبعا حتى لا يلتبس الأمر على أحد أن نقول أن هي الظاهرة العامة في تاريخنا الإسلامي مثلا، لا، لا إشكال حتى في واقعنا المعاصر، لا إشكال في كثرة الرساليين وفي كثرة علماء الدين الذين يعتبرون من العلماء يعني الذين يستسقى بهم الغمام من أهل التقوى والورع والفقاهة، لكن يوجد ظاهرة أيضا ليست بالهينة من أمثال هؤلاء النماذج الذين تحدث عنهم علي عليه السلام يستغلون الدين لمآربهم الشخصية.
نعم سمح الشيخ، يعني مع وجود العلماء الرساليين لا بأس، يعني هنا لأنه النقد ليس يعني بعيدا عن روح الإسلام وحتى عن يعني خطاب علي عليه السلام في أكثر من موقع من نهج البلاغة، وهو الذي حثل يعني الشعب على نقد القيادة، فكيف إذا كان المسألة في غير من هم في موقع القيادة؟ فلا بأس أن نقول للناس أن هناك يعني من يلبس لبوس الدين وهو ليس من الدين، أو أن يعني نقول للناس بأن عليهم أن يتأكدوا من أن هذه العمة هي تنطق عن روح الإسلام وعن صدقية الإسلام، وهي تحتوي على العلم أو لا تحتوي.
هذا ما يقوله علي عليه السلام، لأن خطاب علي هو للناس، هو يشكو إلى الله وإلى الناس من هذه الأصناف، وهذا الكلام لأمير المؤمنين هذا ليس لم يكن كلاما لهؤلاء العلماء، وإنما كان كلاما للأمة لكي يحذر الأمة من دور هؤلاء، لا سيما أن بعضهم كما رأينا يقوم بدور الإضلال والفتنة وخلق الفتن في ساحة المسلمين، ويقوم بإيجاد نوع من العصبية بين المسلمين. فمن الطبيعي أن تحذر الأمة وأن تكون واعية، لأن الإمام لم يقل هذا الكلام ليبقى في طي الكتمان، إنما قاله لينتشر ولتفهم الأمة ذلك.
نعم، وهنا أريد أن أعطف على مسألة أخرى سمح الشيخ، يعني طبعا يعني تحدث الإمام في بداية هذه الخطبة عن هذا الصنف الضال المضل الذي يحرف الدين عن مواضعه الأساسية، والذي يعني يدعو بعض الناس إلى أن تسلك إلى حيث يسلك. يعني ما يمكن أن يلفت سمح الشيخ في هذا الإطار أن في واقعنا أو في غير من هذا المواقع التي عاشها الناس تشعر أن هذه الفئة التي تعيش في حركة ضلالة في كثير من الأحيان تحاول أن تتهم الآخرين بالضلالة، يعني بمعنى آخر يعني لابد أن نؤشر إلى ما هو الضلال في البداية. إذا كان الضلال هو أن تحرك الناس بعيدا عن أساس الدين وعن عمق الشريعة، فلابد أن نشير للناس يعني ما هو الضلال أولا حتى نقول من هو الذي أضل الناس. قد تلبس المسألة لبوسا آخر، لأن يعني في بعض التجارب والنماذج رأينا الذين يضللون الناس يأخذون حتى هذا النص ليقولون فلان ضال.
يعني الإمام سلام الله عليه أعطانا بعض الموازين في نهج البلاغة عندما قال أعرف الحق تعرف أهله وأعرف الباطل تعرف أهله، وأن الحق لا يعرف بالرجال لا كثرة ولا قلة، لا يعرف الحق بكثرة الرجال بل الرجال تعرف بالحق، فالمفترض إذا أردنا عندما تشتبك اتهامات الضلال وهذا يتهم فلان، وعلينا في هذه المواضع أن نعود يعني إلى الحق، إلى الكتاب والسنة، إلى الحقائق الإسلامية الثابتة في الكتاب والسنة. فإذا كان رأي هذا الشخص الذي يتهم بالضلالة مثلا موافقا للكتاب أو السنة وقام عليه الدليل، فحينئذ من يتهمه بالضلال هو الذي يجب أن يدان. وإلا إذا لم يكن رأيه، لم يكن يملك دليلا على قوله وعلى رأيه، فحينئذ ممكن أن نتهمه بالانحراف. لكن يعني إذا أردت أن أضيف شيء آخر هنا، أقول أنه هناك مرض الآن في واقعنا الإسلامي، وهو كثرة التكفير والتضليل، وهذا أحد أسباب تمزق هذه الأمة، أحد أسباب تخلف هذه الأمة. الكثير من الناس في داخل هذه الأمة يرون الحق معهم، فلا يجوز أن أواجههم بالاتهام بالضلال. أدعوهم إلى الحوار، أنقدهم، والنقد بابه مفتوح حتى لو كان نقدا علميا لاذعا، كما نرى ذلك في سيرة علمائنا، ينقد بعضهم البعض الآخر بنقد لاذع. لكن الاتهام بالضلال والتكفير هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا. لا أريد أن أقول أنه ليس هناك حقائق وأنه ليس هناك ضلال وهداية، بالتأكيد هناك ضلال وانحراف ينطلق به البعض، لكن علينا ولا سيما نحن في هذا العصر أن نعرف كيف نواجه هذه الأمور. فربما يكون الفكر الذي يتهم بالضلال إذا هاجمناه فإننا نكون قد قوينا هذا الفكر. علينا أن نعمل، وربما يكون الفكر الذي يتهم بالضلال ليس هو الفكر الحق والمصيب. لهذا في هذه الأمور يجب أن يكون هناك موازين، والموازين كما قلت: أعرف الحق تعرف أهله، ارجع إلى الكتاب والسنة واجعلهما المقياس، ولا تجعل المقياس كثرة الآراء وما إلى ذلك.
نعم سمح الشيخ، البعض يقول لك نحاول أن نؤشر إلى بعض الموازين التي موجودة في الواقع. البعض يقول لك العالم الفلاني يقول هذا الرأي، ولكن مجموعة من علمائنا أو المشهور من العلماء يقولون رأيا آخر، فهل هذا ميزان مثلا؟
لا، هذا إطلاقا. أنا قلت الإمام علي عليه السلام يقول أعرف الحق تعرف أهله، وأن الحق لا يعرف بكثرة الرجال. ومع الأسف يعني نحن في علمائنا في الأصول قد حققوا بأن الإجماع ليس بحجة، وأن الشهرة ليست بحجة، ثم ترى بعضهم يحاول أن يضل الناس عندما يقول لهم إن فلان مخالف للإجماع. فليكن، هل الإجماع حجة؟ قل لهم مخالف للكتاب نعم منسلم، مخالف لسنة رسول الله نعم، أما مخالفة الإجماع، فالإجماع في العقائد أولا ليس بحجة، الإجماع في الفقه أيضا ليس بحجة، كما إلا إذا كشف عن رأي المعصوم، وهذا أمر نادر قلما يكشف يعني في بعض الإجماعات التعبدية التي تكشف عن رأي المعصوم. فمع ذلك، مع إدراك هؤلاء بأن الإجماع ليس حجة، يحاولون أن يموهوا على الناس بأن فلان يخالف الإجماع ويخالف الشهرة، ما أنتم تبنون على أن الإجماع ليس حجة، فكيف تقولون للناس هذا الكلام؟
نعم سمحت شيخ، يعني لنتوقف عند يعني نموذج من أكثر النماذج التي لابد أن نتوقف عندها في هذه الخطبة، وهو النموذج المعتد بنفسه الذي يرى أن طبقات العلم وصلت إليه ثم توقفت، أو كأن العلم يعني ركع على أعتابه وهكذا. هناك صنف كأنه يريد أن يقول أني أستطيع أن أصحح لكل العلماء وأن أفرض علمي على كل الموجودين. سبب هذا الادعاء سمحت الشيخ، هل هو سبب علمي؟
الادعاء بامتلاك الحقيقة، لا يدعي امتلاك الحقيقة إلا المعصوم، وأما غير المعصوم فلا يمكنه فيما عدا الضروريات وهي قليلة جدا، وكما ذكرت ربما في بعض المرات بتعبير بعض فقهاء النجف، يقول إن الأمور الضرورية في الإسلام من عقائد وأحكام هي بمثابة 6%، والباقي أمور ليست ضرورية، أي ليست بديهية، ضروري بمعنى بديهي، يعني ليست بديهيات، يعني تحتاج إلى الاجتهاد. ففيما عدا الضروريات لا يمكن لأحد أن يدعي امتلاك الحقيقة، ومن يدعي ذلك فيعني غاية ما نقول له أنك مخطئ، يمكنك أن تقول رأيي كذا، أستقرب هذا الرأي، الأقوى عندي كذا. وكنا نقول قبل قليل أنه هيدا العلماء ديدا علماءنا وفقهاءنا، فليراجع مثلا هذا الفقيه الكبير الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، دائما هذه تعبيراته، الأقوى كذا والأقرب كذا والأظهر كذا، هي تعبيرات العلماء. أما من يدعي أنه فلان على خطأ، هل أنت معصوم؟ هل أنزل عليك الوحي؟ من جعلك ميزانا لتقيم الناس، لتنصب نفسك، لتضلل فلان ولتقول فلان على حق؟ هذا يكشف عن شيء من الجهل، هذا يكشف عن شيء من الجهل، لأن امتلاك ناصية الحقيقة كما قلت، الحقيقة لا يعني ذلك يعني أنه نحن نريد أن نقول ليس عندنا حقائق. حتى عندما أقول الأقرب عندي كذا، فأنا هذا الرأي رأي أتبناه، وإذا كان الفقيه مرجع فهذا الرأي يكون ملزم به كل مقلديه. لكن أن يدعي أنه هو الحقيقة 100% وغيره باطل، هذا لا يصح إلا في الأمور البديهية كما قلت.
نعم سمعت شيخ، هناك يعني أسلوب من الأساليب التي اعتمدت في واقعنا وفي غير واقعنا، أن فلان يأتيك برأي ويقول أجمع مثلا علماء المذهب الفلاني، أجمع علماء الطائفة الفلانية، فإذا قال عالم آخر بغير هذا الرأي وكأنهم يخرجونه من خلال هذا المنطق عن الدين، هل هذا أسلوب إسلامي في الخطاب؟
أنا قلت قبل قليل الإجماع في مدرسة أهل البيت كما حققه علماءنا المتأخرين كالسيد الخوئي رحمة الله عليه وغيرهم من الفقهاء، يقولون الإجماع ليس حجة، يعني مصادر التشريع عندنا فقط، مصادر التشريع هما الكتاب والسنة، أما الإجماع فليس مصدرا من مصادر التشريع إلا إذا فرضنا كان هذا الإجماع يكشف عن رأي المعصوم ورأي، وهذا لا يكون إلا في بعض الإجماعات التعبدية التي لا مدرك لها، لأنه إذا كان لها مدرك يعني يعتمد المجمعون على رواية معينة فحينئذ لا يكون لإجماعهم قيمة، لأننا نعرف أنهم استندوا على هذه الرواية فنرجع إلى الرواية. فإذا كان الإجماع لا قيمة له، وكما يقول أحد علماء الشيعة الكبار وهو الشيخ الأنصاري أن الإجماع هو من أصول إخواننا السنة، يقول فهو الأصل لهم وهم الأصل له، ولكن ليس من أصولنا نحن. بناء على هذا فلا يجوز أن نتهجم على الآخرين أو نتحامل عليهم بأنهم يخالفون الإجماع. نعم قل له أنت تخالف الكتاب أو السنة وأتي بالدليل إذا استطعت. أنت طالب الفقيه العالم طالب العلم لا يسأل لماذا خالفت العلماء، لا يعترض بالقول فلان خالف العلماء، وإنما يسأل لماذا خالف العلماء، ما هو دليله، فاسأله عن الدليل، فإذا لم يكن معه دليل حينئذ اعترض عليه.
لابد أن نشير للأخوة المستمعين إلى أن ربما يعني دخلنا في نطاق حوار يعني قد يلبس بعض اللبوس الديني أو الفقهي أو الأصولي أو ما إلى ذلك، ولكن لابد من الإطلال على الواقع من خلال خطاب علي عليه السلام. سمعت شيخ، الملفت في نهاية هذه الخطبة الإمام علي عليه السلام هذه الشكوى، هذه اللوعة التي يتحدث فيها الإمام وكأنه يبث يعني نفثة داخلية، يعني ربما السؤال البديهي الذي لابد أن ينطلق هو أن يعني ما لاقاه الإمام من هذا الضغط عليه أو من هذه الفئة التي تنكرت لعلمه أو من هذا الواقع الذي حاول أن يحارب أو أن يهجم على هذه الحقيقة التي لم تكن حقيقة بالمعنى القولي فقط بل كانت سيرة تتجسد على الأرض، يعني هذه الشكوى التي بثها علي في مدى هذه القرون التي ذهبت، هذه الشكوى هل انطلقت من غربة علي الداخلية، من غربته النفسية، أو أنها انطلقت من حيث رؤيته الواسعة الشاملة إلى ما سيأتي على واقع المسلمين وما نعيشه يعني في هذا العصر؟
هذه الشكوى لأمير المؤمنين عليه السلام يقابلها لهفة في موضع آخر، هنا الإمام يعبر عن لوعة وفي موضع آخر عبر عن لهفة وتشوق، هنا عبر عن لوعة من هذا الصنف عندما قال إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا
ويموتون
ضلالا. في موضع آخر مر معنا قبل بعض الحلقات كان يعبر عن لهفة وشوق عندما كان يقول عن بعض العلماء آه شوقا إلى رؤيتهم. لماذا هذه اللهفة هنا واللوعة هناك؟ الجواب ليس المسألة مسألة ذاتية لعلي، إنها مسألة رسالية، لأنها مسألة ترتبط بالدين. عندما يرى الإمام نماذج رسالية فيكون عنده فرح، فرح رسالي. عندما يرى نماذج فاسدة فيكون عنده ألم، ألم رسالي، لأن فرح علي هو فرح الرسالة وحزن علي هو حزن الرسالة.
وعلى كل حال سمحت الشيخ، يعني لابد أن نقول في نهاية هذه الحلقة، نحاول أن نقول لعلي عليه السلام أن هذه الصرخة وأن هذا النداء وصل، ونحن نحاول من خلال هذا النداء أن نهتدي إلى أن نتكشف الطريق لنعرف من يسير على خط الحق، على خط الإسلام الصحيح، ومن يسير على الخط الملتوي. لنقول لعلي لقد وصل النداء ووصلت الصرخة يا أمير المؤمنين، وعلينا أن نحاول أن نوصلها إلى الأجيال الأخرى وإلى المواقع التي هي بأمس الحاجة إليها. إلى هنا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.